بسم الله الرحمن الرحيم. ما العلة في النهي عن التنفس في الإناء وهو يشرب؟ قد يشرق به إذا تنفس، وأيضا قد يحصل رذاذ من خلال تنفسه فيه فيتقذر الشارب بعده. زد تشبه بالدواب أنها تشرب وتتنفس. ما الجمع بين النهي والأمر بالتنفس حال الشراب؟ ثلاثا، أمر أن يتنفس ثلاثا، نعم، لنا أن يبينه يتنفس إذا احتاج إلى ذلك. أيضا النفخ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب الحديث الأخير. إن كان فيه شيء من القذى، شيء يريد أن يزيله، يزيله يعني بشيء منه ولا ينفخ فيه، لا من أجل أن يبرد ينفخه من أجل أن يبرد، ولا من أجل أن يزيل منه القذى، مكروه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، وحسين هو ابن عبد الرحمن السلمي. قال أبو عبد الرحمن: ابن عباس رضي الله عنه يخبر عن نفسه أنه لا يدري، وقد أثبت القراءة غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من الأدلة على أن العالم مهما تمكن أنه قد تخفى عليه معلومات علمها غيره، وقد تكون أيضا قد يكون ما خفي عليه ليس بعسير. فالقراءة في الظهر والعصر أتت عن عدد من الصحابة، منها حديث أبي قتادة، منها حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب يسمعون الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، هكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ابن عباس نفى القراءة مطلقة، نفيه هذا يشمل حتى الفاتحة، ولكن إن حمل على الزيادة الفاتحة فأيضا قد حفظ غيره وعلم غيره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم زيادة الفاتحة في الظهر والعصر. قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية، كان يقرأ فانا يعلمون قراءته باضطراب لحيته، صلاة سرية. وقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه سئل: أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه، أي ما تسمعون؟ قال: خمشا. وهذا دعاء على هذا المعترض، فإن خمشا وجدعا وقطعا من هذا الباب، قطعا لك قطعا، جدعا لك جدعا، خمشا أي لوجهك خمشا مصدر. قال هذه أشد من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به. يعني إن قلنا إنه قرأ سرا ولم يبلغ ولم يسمعنا. وفي الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله حديث جابر بن قال قراءة في الظهر والعصر، حديث جابر بن سمرة كان يقرأ في الظهر والعصر السماء ذات البروج والسماء والطارق. حديث البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر وسبح اسم ربك، يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فثبت عنه سبح والغاشي في الظهر والعصر الجمعة وغيرها. وثبت عنه بلقمان والذاريات، وثبت عنه البروج والطارق. وهذا في الصحيح أيضا باب القراءة في الظهر والعصر. أما صاحب كتاب جامع القراءة فذكر جملة كبيرة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. وفي أحاديث أخرى في غير حديث في غير الباب وهي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام. في رواية أبي سعيد رضي الله عنه كان يقرأ في كل ركعة من الأوليين قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. والسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، وتكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوساطه، وفي المغرب بقصاره. أيضا في زاد المعاد قراءة في الظهر ذكر جملة مما قد قرأناه قبل في قراءة في الظهر وقراءة في العصر، هذا شيء معلوم. لهذا قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن عقب هذا الحديث نقل أنه قال وهم، هذا وهم من ابن عباس. قال الخطابي رحمه الله وهم من ابن عباس، وقد أثبت القراءة في السرية أبو قتادة وخباب بن الأرت وغيرهما. معلم السنن 1202. والإثبات مقدم على النفي، وقد تردد ابن عباس في ذلك، فروى عنه أبو داود أنه قال لا أدري أكان رسول يقرأ في الظهر والعصر أم لا. وفي هذه الرواية دليل على أنه اعتمد في الأولى على عدم الدراية لا على قراء دلت على ذلك. الذي بعده يتعلق به قراءه أقصد له صلة بالصلاة.
قال رحمه
الله، هذا حاشية شيخنا رحمه الله، حاشية مختصرة جيدة، حاشية مختصرة جيدة. ابن عباس يخبر عن نفسه أنه لا يدري، أنه ما درى، وقد أثبت القراءة غيره ومن علم حجة على من لم يعلم. إنما هي التكبير وقراءة وقراءة القرآن، الصلاة لا بد فيها من قراءة، بد من رجوع ابن عباس عن هذا القول لو تتبع. تفضل.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمشا هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزل حمار على الفرس. قال الإمام الوادعي وهذا حديث صحيح ورجاله ثقات. الحديث أخرجه النسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.
سبق الكلام على القراءة في الظهر والعصر، وأن ابن عباس رضي الله عنه كان مصرا على ما لم يدري به، ما لم يسمعه خمشا، هذه شر من الأولى، أي هذا القول منك شر من الأول أنه لعله. وهذا التقرير من عباس تقرير جميل على أن لا يقال لعله كذا، بل يبنى على الحقائق والعلم. فالتخمينات في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله فعل لعله قال لم يطرقها أهل العلم، لم يعتني يذكر أهل العلم أنه يجوز ذلك، بل ما أبانه اتبعناه، وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه الشرع. ولو فتح هذا الباب لقيل لعله كان كذا لعله كان كذا، وأدخل في دين الله على حسب لعله ما ليس منه. فتهذيب ابن عباس للسائل بهذا الكلام تهذيب جميل في الوقوف على الدليل حيث وقف، وعدم التوقعات والتخمينات. ولهذا دعا عليه قال خمشا، هذه شر من الأولى. وكان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، أي أن من البلاغ أن يسمعنا القراءة، أن يبلغنا أنه يقرأ. ولا يخفي عنا، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم قال وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وهذا يعني للمسلمين أجمعين، كما في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأسبغ الوضوء، وأراهم كيف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان توضأ ذلك وأراهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والإسباغ هو استيعاب مواضع الوضوء، وكل ما كان أكثر من واحدة كان أفضل، الواحدة مجزئة، والاثنتان مرتان يتوضأ مرتين مرتين، والثلاث أفضلها ولا أزيد من ذلك. والوضوء قد يكون سابقا وقد يكون خفيفا، فالتوضؤ الخفيف عبارة عن تمسح، يأخذ الماء ويمسح قليلا لتبليل الجسم، أعني يستوعب الجسم كله، لكن تمسح ممكن يأخذ كفا ويتمسح به أو نحو ذلك. فترى بعض البصيرين ربما توضأ على سجادته في الحرم من علبته التي يشرب منها، ما يتقاطر كبير شيء. وقوله وأن لا نأكل الصدقة، وكأن هذا يشير إلى اختصاص آل البيت وتحريم الصدقة على آل البيت بني هاشم وبني المطلب. فيها أدلة كثير، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه كيف فإنا لا نأكل الصدقة، لا تحل لنا الصدقة. حديث سلمان لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صدقة لم يأكل. وحديث سلمان يبين أن الصدقة المذكورة في سياق ما ذكره التطوع، لأنه ما كان له مال يزكيه. أدل هذا على تحريم الصدقة، صدقة التطوع وصدقة الفريضة على آل البيت، والمسألة خلافية، هذا أرجحه. منهم من يحرم عليهم صدقة الفرض فقط الزكاة، وكلها أوساخ كما جاء في الحديث، أوساخ الناس. ولئن حرمت عليهم صدقة الصدقة لم يبح لهم ما حرم الله، إن لم يتحصل لهم شيء يتحصل على الخمس لا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقة إن لم يجدوا الخمس. أما الآن فليس عندهم ورع عن أكل ما حرم الله بشتى أنواعه، أعني الحوثيين الذين يقولون إنهم من آل البيت، ما عندهم ورع عن أكل ما حرم الله بشتى أنواعه، الربا وما دونه، والضرائب والرشوات، ضرائب ما الضرائب حتى على أما الضرائب حتى على أدنى ما يباع ويشترى، ويأخذون الزكوات شتى أنواعها، فيما فيه زكاة وما لا فيه زكاة وما لم يكن فيه زكاة. بل بعضهم ينتقد عليهم أنهم يأخذون الزكاة أو قال الضرائب من السكريم، يقول. وفي أزمنة ماضية في حكم حميد الدين كانوا يأخذون من البيض والدجاج، يأتي مثلا من يأتي فينظر في البيت إذا كان عنده دجاج كثير وعنده مثلا كثير البيض، قال هذا لكم وهذا لنا، وسمن البقر وأشياء مستغربة. الحاصل نهابون، فمثل هذا ما عادهم حول هذا، هم ما عادهم حول الصدقة، أن يتورع عن الصدقة، أن أكل الصدقة، ما عادهم هؤلاء يعني ما عندهم ورع عن أشياء أكبر من ذلك من المحرمات. وهناك أناس من الصالحين من آل البيت، نعم لهم ورع ولهم تحاكم إلى الكتاب والسنة ولهم انضباط مع الشرع، أما هؤلاء لانضباط لهم بالشرع في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير. الفقرة التي تليها: وأن لا ننزي الحمار على الفرس، يعني أن هذا منهي عنه، فإن هذا فعل لا يعلمون، كما ثبت أيضا عند أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم، عند أبي داود 730 معالم السنن، أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمر على الخيل لكانت لنا مثل هذه، أي الحمار إذا نزع على الخيل، على الأنثى، أنثى الخيل، تأتي ببغل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. هذا ذم لهم، لأولئك الذين ينزون الحمار على الخيل، أنهم لا يعلمون. وهذا فيه النهي المسلمين أن ينزل الحمير على الخيل. قال الخطابي: قلت يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع نماؤها، والخيل يحتاج إليها للركوب والقنص والركض والطلب، عليها يجاهد العدو، وبها تحرز الغنائم ولحمها مأكول، ويسهم للفرس كما يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه الفضائل. فأحب صلى الله عليه وسلم أن ينمو عدد الخيل ويكثر نسلها لما فيها من النفع والصلاح. ولكن قد يحتمل أن يكون حمل الخيل على الحمير جائزا، لأن الكراهة في هذا الحديث إنما جاءت في حمل الحمر على الخيل لئلا تشغل أرحامها بنجل الحمر فيقطعها ذلك عن نسل الخيل. وإذا كانت الفحول خيلا والأمهات حمرا، فقد يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي. فحول خيلا والأمهات حمرا، الخيل على الحمار، لا هذا ولا هذا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إلا أن يتأول متأول أن المراد بالحديث صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر، وكراهة اختلاط مائها بمائها لئلا يضيع طرقها، ولئلا يكون منه الحيوان المركب من نوعين مختلفين، يعني البغل ما يؤكل، والبغل فيه عدامة الحمار، يعني بلادة فيه بلادة الحمار، أعني فيه بلادة الحمار. فإن أكثر المركبات المتولدة بين جنسين من الحيوان أخبث طبعا من أصولها التي تتولد منها وأشد شراسة، كالسمع والعسبار، السمع ولد الذئب من الضبع، ويزعمون أن السمع كالحية لا تعرف العلل، ولا تموت حتف أنفها ولا تموت إلا بعرض يعرض لها، ويزعمون أنه لا يعدو شيء كعدو السمع والإسبار والضبع من الذئب ونحوها. وكذلك البغل لما يعتريه من الشماس والحران، شماس النفور والحران توقف الدابة في السير منها، السير مهما جأثها، والعظاظ ونحوها من العيوب والآفات. ثم هو حيوان عقيم ليس له نسل، البغل ما له نسل، حتى إذا حملت يقولون يبقرون بطنها، ولا نماء ولا يذكى ولا يزكى، ولا يذكى ولا يزكى، يعني لا يذبح لا يؤكل ولا يزكى، تبع للحمار. قلت وما أرى هذا الرأي طائلا، إن الله سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فذكر البغال، ذكر البغال امتن علينا بها كامتنانه بالخيل والحمير للركوب، وأفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع لها، ونبه على ما فيها من العرب المقاصد والمنفعة والمكروه من الأشياء مذموم لا يستحق المدح ولا يقع به الامتنان. وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم البغل واقتناه وركبه حضرا وسفرا، وكان يوم حنين لبغلة حين رمى المشركين بالحصباء وقال شاهت الوجوه فانهزموا، ولو كان مكروها لم يقتنيه ولم يستعمله، مفهوم، لكن مع ذلك الخيل أفضل منه. وهذه المقاصد التي ذكروها ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نزي الخيل على الحمار على الخيل إلا لأنه يعني فيه ما ذكروه من العلل أو بعض ذلك. أما البخاري فإنه قد ذكر في باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، ذكر حديث البغلة البيضاء، ما قال الحافظ واستدل به على جواز اتخاذ البغال والبغال اتخاذ البغال وإنزاء الحمر على الخيل، الاستدلال به فيه بعد، استدل به من بعد وليس بواضح. وأما حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، أخرجه أبو داود والنسائي صححه ابن حبان الذي عندنا في الصحيح المسلم. قال الطحاوي أخذ به قوم فحرموا ذلك ولا حجة فيه، لأن معناها الحظ على تكثير الخيل لما فيها من الثواب، وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتب على ذلك، بل الذين لا يعلمون هم العجم، فلا يجوز التشبه بهم في هذا مكروه كراهة شديدة، لو لم يكن إلا ظاهر النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كفى. سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر، قال هو أمامك، اقرأ منه ما قل أو كثر. جميل، هذا الذي أشرنا إليه أنه عند التأمل تجد تراجع ابن عباس عن هذا. وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى وربما أثبتها. أما نفي فرواه أبو داود وذكر هذا الحديث طيب، وقد أثبت قراءته فيها خباب وأبو قتادة، فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك، ولعل البخاري أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقال له قد ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ والله أعلم. وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضا، رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر، قال هو أمامك اقرأ منه ما قل أو كثر، أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. هذه فائدة مهمة، أحسن الذي أتى بها، جزاكم الله خيرا. هذا الذي أشرنا إليه وكان في البال أن نبحثها في حينها فأتت، هذا البحث الذي قرأنا منه هذه الفائدة حتى يرص إن شاء الله في حينه في كتاب الأذان، تحت باب الجهر بقراءة صلاة الفجر تحت حديث 773 و774 باب 105 من صحيح البخاري. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.